بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 35 من كتاب فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغليمان. أعلم بأن هذه المادة مكملة لمادة الشريط الذي قبله،
وهذا يكون من حقوق الله، لأن الذي يعلم الغيب ويطلع على كل شيء هو الله، والذي بيده وبقدرته يقدر على كل شيء هو الله جل وعلا، وهو الذي إذا استغاث به المستغيث أغاثه إذا كان صادقا وخالصا في دعوته مقبلا على الله وإن كان مشرك، بشرط أن يكون صادق في استغاثته، يعني أنه لجأ إلى الله لجوء صحيح وصدق في ذلك. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يغيث المشركين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من المشركين ومن كل أحد ومن الكفار، لأن هذا مقتضى ربوبيته جل وعلا، فهو رب الخلق جميعا، والرب هو الذي ينيلهم ما فيه حاجتهم ويقوم على مصالحهم وإن كانوا غير عابدين له، لأنه جل وعلا حليم، حلمه يسع العصاة والكفرة، ولأنه جل وعلا لا يعجل، لأنه لا يفوته شيء، المعال إليه، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، المرجع إليه ثم يحاسبهم على ذلك، والحياة قصيرة، ولهذا أمر الله جل وعلا رسله أن يمهلوا الكفار، أنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا، إيش مهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني قليل قليل رويدا، يعني زمنهم الذي يمهلون به قليل، وسوف يكون مآلهم إلى الله جل وعلا. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، وليس لأحد معه شيء، فيجب أن يكون الإنسان عبدا لله وحده، عبدا لربه، ولا يكون عبدا لعبيد من عباد الله جل وعلا. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم لما إذا واجهوا الكفار وسألوهم في قتالهم، سألوهم ما الذي جاء بكم من بلاد العرب، يقولون لهم جئنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، لأن الناس استعبد بعضهم بعضا، ولا يزال ذلك موجود، أصبح بعضهم أرباب وبعضهم عبيد استعبدون، وإنما يخرج الإنسان من عبادة الخلق إذا أخلص العبادة لله جل وعلا. ولهذا أخبر أن العزة للمؤمنين، أن العزة في عبادة الله، من كان يريد العزة لله العزة، فإن العزة لله جميعا، من كان يريد العزة فإن العزة لله، يعني في طاعة الله، لأنه جل وعلا هو المالك لكل شيء. فالواجب على الإنسان أن يعرف حق الله عليه، ويميز بين حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم، فحق الرسول صلوات الله وسلامه عليه محبته وتقديم محبته على محبة الأنفس، فضلا عن الأولاد والمال والناس، أن يكون أن تحبه أكثر من محبتك لنفسك، ولكن محبته لأنه رسول الله، ولأنه جاءك بالنور من الله فأخرجك به من الظلمات، وخلصك من شبكات الهلكة إلى سبيل الله الذي يوصلك بالجنة، ففضله عليك عظيم جدا هذه الناحية، فتحبه، ولأن الله جل وعلا يحبه، فأنت تحب ما يحبه محبوبك، أما أن تكون المحبة مع الله فهذا شرك، لأن محبة الله محبة ذل وخضوع وتعظيم، أما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي محبة لله، وفي الله تحبه لأن الله يحبه، ولأنه بين لك طريق المحبة الواجبة عليك لله جل وعلا، تحبه لأجل ذلك. وكذلك من حقوقه عليك اتباعه فيما قال وأمر، وتصديقه في جميع ما أخبر به، وأن تدعو إلى سنته وإلى دينه، وأن تخلص في ذلك، وأن تجتهد في أن تكون ممن سلك سبيله وترسم خطاه. ولهذا يقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فباتباعه صلى الله عليه وسلم تحصل محبته ومحبة الله جل وعلا. نعم.
قال: وكما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري والبرعي وغيرهم.
البرعي.
كالبوصيري والبرعي وغيرهم من الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعرضون عن الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، في مواضع من القرآن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أعظمها من مصيبة عمت بها البلوى، فعاندوا أهل التوحيد وبدعوا أهل التجريد، والله المستعان.
التوحيد الذين أخلصوا العبادة لله، وأما أهل التجريد فهم الذين أخلصوا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، صار قولهم وفعلهم متابعين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جردوا المتابعة للرسول فقط، وتركوا الناس ما ينظرون إلى أحد مهما كان من العبادة ومن العلم، إلا إذا كان قوله موافقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان مخالفا فلا يلتفتون إليه مهما كان. ومن المعلوم قطعا عند المسلمين أن المعصوم في أقواله وأفعاله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، أما ما عداه من الخلق مهما أعطي من العلم ومن التعبد ومن القبول عند الناس فإنه غير معصوم، وكل الناس خطأ، وخير الخطائين التوابون الذين إذا أخطأوا تابوا ورجعوا إلى الله جل وعلا. المقصود أن الإنسان جعل الأمر إليه، وقد بين الحق من الباطل، فإذا تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه، وإذا لم يتبعه فهو لا يضر أحد شيئا، لا يضر من خالفه ولا يضر الله جل وعلا شيئا، وإنما يضر نفسه، لأنه يكتسب بأعماله إما القرب إلى الله وحسن الثواب عنده، أو يكتسب بأعماله القرب من الشيطان والبعد من الله، ويكون لذلك يتحصل على شدة العذاب الذي يلاقيه يوم القيامة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولهذا المعنى قال الله جل وعلا للخلق: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لهذا ذكر بعد ذلك قال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بإيش؟ بماء كالمهل يشوي الوجوه. نسأل الله العافية. يعني الأمر شديد جدا، شديد جدا. وهذا الماء الذي كالمهل، والمهل هو الماء الذي يتقطع من الغليان، إذا دخل في البطون قطع الأمعاء ومزقها، وإذا قرب من الوجوه شواها، ثم العذاب مستمر ودائم، كلما خبت زدناهم سعيرا. نسأل الله العافية. فكيف الإنسان يصبر على هذا؟ كيف يستطيع الصبر؟ كيف لا يسعى في نجاتي؟ كما قيل: عجبت لمن آمن بوجود النار وحقيقتها وأنه وارد إليها، كيف ينام؟ كيف لا يهرب؟ وعجبت ممن آمن بالجنة ونعيمها ونعيمها، كيف ينام عنها ولا يطلبها؟ لأن المعروف لدى الناس كله. لو قيل مثلا للإنسان: إن في البلد الذي يبعد عنك مثل 1000 كيلو أو أكثر، فيه أنك لو ذهبت إليه بمثلا بضاعة أصبح ريالك 100 ريال وتعود وليس هناك مشاكل، هل يتأخر أحد عن هذا الشيء؟ ما يتأخرون.
وإذا تأخر أحد قيل له أنك مجنون مفرغ،
ما تعرف مصلحة نفسك. كيف والإنسان يؤمن إيمانا يقينيا بأنه سيموت ثم يبعث ثم يجزى ثم يبقى حيا أبد الآبدين، إما في نعيم وإما في عذاب؟ لماذا ما يسعى، لماذا ما يسعى في خلاص نفسه؟ وأهم ما يسعى فيه أن يجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلص العبادة لله فقط. وإذا مات الإنسان على التوحيد، إذا مات على التوحيد وليس عنده شرك فيرجى له خير، وإن كان عنده معاصي، وإن كان عاصي له معاصي، المهم أن يموت مصليا لله عابدا لله ليس عنده شرك. وإن كان مقصرا في ترك الواجبات وفي فعل المحرمات، أما إذا كان من عباد الله الذين يخلصون له العبادة خالصا ويؤدون الواجب ويجتنبون المحرم، فهذا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن الإنسان ما يضمن مهما اجتهد أنه قبل عمله أو أن عمله ليس مدخولا لا في نيته وقصده ولا في عمله، ما يضمن، يخاف. فلهذا ينبغي أن يجتهد، ثم على الله جل وعلا الاتكال والاعتماد، ويكون متعلقا به برجائه وبالدعوة، دعوته دائما تضرعا ذالا له، يسأله بحاجته الملحة التي لا غنى له عنه، وهو الغني عن من سواه، ومع ذلك يدعو العبادة إلى دعوته ويدعوهم إلى مغفرته ويدعوهم إلى جنته. الله يدعو إلى دار السلام جل وعلا. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يقال له تعالى الجنة ويأبى؟ كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. مسألة ليست مسألة يعني باختيار هكذا، الجنة لها ثمن، وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم متابعته. الرسول جاء بالهدى من عند الله، فيجب على الإنسان أن يخلص نفسه. والناس كلهم إما رائحون أو غادون، يعني من هذه الدار، إما يذهبون مساء أو صباحا ولا بد. فإذا ذهبوا فكلهم بائع نفسه، فمعتقها أو موبقها، يعني مشتريها بطاعة الله أو مشتريها بطاعة الشيطان. نعم.
قال المصنف: فيه مسائل. الأولى أن عرف الدعاء على الاستغاثة من عرف العام على الخاص.
هذا كثير وواضح، كونه يعطف العام على الخاص، وبالعكس قد يعطف الخاص على العام، كقوله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فجبريل من عطف الخاص على العام، وهذا بالعكس من عطف العام على الخاص.
الثانية: تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
تقدم أن معنى الدعوة هنا، الدعوة أنها عامة تشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، وأن كل مخلوق من المخلوقات لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا ما أذن لأحد من عباده أن يدعو غيره. نعم.
المسألة الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر.
نعم، يعني دعوة غير الله هو الشرك الأكبر، ولهذا يخاطب الرسول، يخاطب الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول: ولئن فعلت، يعني فعلت الدعوة، دعوة غير الله، إنك لمن الظالمين. وسبق أن معنى الظالم هنا، الظلم هنا، أن وضع العبادة في غير موضعها، وأن الظلم هنا هو الشرك.
الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
إرضاء لغيره من الخلق، ولو إرضاء لإبليس صار من الظالمين. نعم.
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.
نعم، الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر، يعني التي تلي هذه الآية: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو غفور رحيم. هذا من تمام الآية، ولكن المقصود التي بعدها. التي بعدها إيش؟ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فهذه أيضا ظاهرة في أن الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا، حتى من الشيء الظاهر الرزق الذي يأكله الإنسان أو يلبسه أو يتمول، ما يملكون شيئا. ثم قال: فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، فجعل الرزق بيد الله جل وعلا فقط، وأنه لا يطلب من غيره. وتقديم المعمول الذي هو الظرف الذي يعمل فيه الفعل ابتغوا يدل على الاختصاص، أن طلب الرزق خاص بالله جل وعلا، وأنه عبادة، ولهذا عطف عليه قوله واعبدوه، وهذا أيضا من عطف العام على الخاص.
المسألة السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
يعني دعوة غير الله ما ينفع في الدنيا، وهو يضر في الآخرة لأنه كفر.
السابعة: تفسير الآية الثالثة.
وهي قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه،
لقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فيجب أن يكون طلب الرزق من الله، وحده، ولا يكون اعتماد على السبب، لأن السبب الله الذي جعله سببا ونصبه سببا على هذا الشيء، فلا يجوز أن يعتمد، مع أنه لا يعطل السبب، يفعل، لأن كل شيء جعل الله جل وعلا له سببا، ولكن لو شاء لم يترتب المسبب على السبب جل وعلا. يجب أن يكون تعلق المسلم بالله وحده مع فعل الأسباب.
التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه،
يعني المدعو غافل عن دعاء الداعي لا يدري عن ذلك الشيء.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له،
يعني يوم القيامة الداعي والمدعو كلاهما يلعن أحدهما الآخر، كما قال إبراهيم عليه السلام في قوله لقومه: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ويقول الله جل وعلا في الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يقول: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، تبرأ كل واحد من الآخر. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ من فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ولكن من أين الكرة؟ يعني لولا أن رجع إلى الدنيا تبرأنا منهم وجعلنا العبادة والحب والتعلق بالله وحده.
قال الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
أي قوله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. ثم قال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فبين أن الدعاء عبادة.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك الدعوة بتلك العبادة. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس، هي سبب كونه أضل الناس،
يعني كونه دعا غير الله لهذا صار هو أضل الناس، أضل الناس، أضل الخلق. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
وهي أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين،
لأن هذا في التجربة، تجربة والواقع، التجارب والواقع والحس الذي شاهدوه ووقعوا فيه هو الذي اقتنعوا به وعلموه فصاروا مقتنعين بهذا تماما. ولكن إذا جاء الرخاء وذهبت الشدة عادوا لشركهم. ويوجد الآن ممن يدعي الإسلام من تجاوز هذا الفعل الذي كان المشركون يفعلونه، بأنه إذا وقع في الشدة أخلص الدعوة لغير الله وأخلص اللجوء إلى المقبور، فصار يبكي ويتضرع بكاء لا يحصل له في المساجد، في المساجد ولا عند الكعبة. فإن حصل له مقصوده قدرا أضاف ذلك إلى الميت وجعل ذلك دعوة يدعو غيره إلى التعلق به. أما إذا تخلف المقصود فإنه يعيد اللوم على نفسه، يقول: ما كنت مخلصا في دعوته، أو أني قد فرطت أو قصرت في حقه ولهذا ما أجابني. شرك ما وصل إليه شرك أبي جهل وأبي لهب، نسأل الله العافية. شرك عظيم هذا يقع، يقع كثير ممن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، يأتي بالمتناقضات ومناقضات العقول ومناقضات الشرع والوضع، لأنه في الواقع ما استعمل عقل. أما أولئك فعندهم عقل استعملوه وعلموا أن هذه المدعوات لا تكشف الكروبات ولا تغيث اللهفات، فتبرأوا منها وتركوها في وقت الحاجة إذا احتاجوا إلى إزالة الشدة التي يقعون فيها. وأخبر ربنا جل وعلا كثيرا عنهم أنهم إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن إذا نجوا وجاء الرخاء عادوا إلى الشرك. ولهذا يقال أولئك أصح عقولا من هؤلاء، أصح عقولا من هؤلاء وأخف شركا من هؤلاء، وإن كان هؤلاء يصلون ويصومون.
قال 18: حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، والتأدب مع الله.
هذا من مأخوذ من الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا، فهو من باب سد ذرائع وحماية الشيء بمنع الشيء الذي يجوز لئلا يدخل مع هذا الجائز إلى ما لا يجوز، هذا معناه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
في هذا الباب قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. المراد بهذا يريد أن يبين حالة المدعو من دون الله مطلقا، أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه لو أريد به من الله جل وعلا إدالة عدو أو تسليط أو ما أشبه ذلك لا يستطيع أن ينصر من يدعوه ولا ينصر نفسه. وهذه حال كل مدعو من دون الله، سواء كان عاقلا أو غير عاقل، وسواء كان من المقربين إلى الله جل وعلا كالرسل والملائكة، ومن هو أقل منهم كالأولياء، أو كان عبدا مسخرا خلقه الله جل وعلا بعبادته القدرية كالشمس والقمر والنجوم والشجر وغيرها، فإنها كلها بهذه المثابة، يعني أنها مخلوقة الله خلقها، وإذا كانت مخلوقة فهي فقيرة من الأصل، لأن كل مخلوق كان معدوما لا وجود له من نفسه فأوجده الخالق جل وعلا، فهو يتصرف فيه كيف يشاء. ثم هي لا تخلق شيء، والمقصود بالخلق هنا إيجاد الشيء من العدم، وليس الفعل الذي يطلقه بعض الناس، يطلقون الأفعال الخلق على بعض الأفعال، وهو إطلاق يعني فيه إهانة، وإنما المراد بالخلق هنا الإيجاد، إيجاد الشيء من العدم. وهذا لا يمكن لغير الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذه حالة كل معبود من دون الله. لهذا ضرب هذا المثل جل وعلا ليبين ويوضح للعقلاء الذين عندهم فكر وعندهم تأمل، فهي حالة كل معبود من دون الله. والشيخ رحمه الله أراد بهذا أن يبين للذين يتعلقون بالقبور ويتجهون إلى أصحابها وقد كانوا رفاة أمواتا مرتهنون عند الله جل وعلا، أرواحهم مرتهنة لا تستطيع أن تجي أو تتصرف كما يزعمون، فإنهم يزعمون أن للأولياء تصرفات وأنهم يسمعون الدعوات ويغيثون اللهفات، وهذا كله باطل، ليس لهم عليه برهان ولا دليل، وإنما هي مجرد الظنون ومجرد اتباع الأهواء والآباء. الله جل وعلا أصدق قيلا وأعلم بما يقوله جل وعلا وما يقع في الكون، فهذا كتابه واضح جل وعلا يخاطب عباده، وخطابه يتوجه لكل مكلف، كل أحد، ويجب أن يفهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ليس شأن العبد أنه يعرض عن هذا الشيء ثم إذا أحضر يوم القيامة مع من يتعلق به ويدعوه يقول: ما علمت، الآن تبين لي، هذا لا يجري شيء، أو يقول: إن فلان ضلني، أو إني اتبعت رؤسائي وكبرائي، فإن هذا لا يجري شيء، فإن الرؤساء تتبرى منه، وهو أيضا يعود باللوم على رؤسائه وكبرائه من العلماء والمقدمين وغيرهم، ولكن ما يفيد اللوم ولا اللعن ولا غير ذلك، لأن الله من على العبد وجعل له عقلا ثم أرسل إليه رسولا ثم بين له بكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بين بيانا واضحا ففيه الهدى والشفاء، وليس لمن ابتغى الهدى من الخلق نصيب من ذلك. هذا هو مراده بذكر هذه الآية. ومعنى الآية على ما قال المفسرون أن هذا الاستفهام خرج للتوبيخ، في توبيخ المشركين وتعنيفهم، حيث عبدوا من كان مخلوقا ثم إنه لا يخلق ثم إنه لا يستطيع نصر نفسه فضلا عن أن ينصر من دعاه، فهذه أمور يجب أن تتوافر في المعبود، أن يكون جل وعلا المعبود هو الله وحده أولا بلا بداية وآخرا بلا نهاية، غني بنفسه عما سواه، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن يكون مالكا للنفع والضر، ومالكا للنصر على العدو، والإعزاز لمن تعلق به وطلب العزة منه. أما إذا فقد شيء من ذلك فعبادته ضلال، فهو احتجاج عليهم وتوبيخ لهم وتقريع لما فعلوه حيث اتجهوا إلى ما اتجهوا إليه من المخلوقات حسب تنوعهم في عباداتهم، فمنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد القبور، ومنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء، وكلهم سواء في هذا، كلهم ضلوا وكلهم أشركوا بالله جل وعلا وظلموا وتنقصوا الله جل وعلا وجعلوا حقه للمخلوق الذي هو متعبد لله جل وعلا، عبد لله يعبده كما أن هذا الرجل يعبد هذا المعبود. هذا معنى ما ذكره المفسرون على هذه الآية. نعم.
قوله أيشركون أي في العبادة، قال المفسرون في هذه الآية توبيخ وتعنيف للمشركين في عبادتهم مع الله تعالى ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق في العبادة التي خلقهم لها، وبين أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، فكيف يشركون به من لا يستطيع نصر عابديه ولا نصر نفسه. وهذا برهان ظاهر على بطلان ما كانوا يعبدونه من دون الله، وهذا وصف كل مخلوق حتى الملائكة والأنبياء والصالحين. وأشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يستنصر ربه على المشركين ويقول: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وهذا كقوله: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.
هذا كثير في القرآن، ليحتج الله جل وعلا على المشركين بأن الذين يتعلقون بهم ويعبدونهم كانوا فقراء للعابد للرب جل وعلا، وأنهم ليس بأيديهم شيء من ملك الله جل وعلا، وليسوا شركاء له في الملك، ولا يملكون من دونه نفعا ولا ضر، حتى قال ذلك لنبيه الذي هو أشرف الخلق، أمره جل وعلا أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر، أمره أن يقول هذا للناس، يقول لهم: إنما أنا نذير مبين، نذير لكم، أنذركم من عند الله جل وعلا. أما ملك الأشياء، ملك النفع والضر والنصر على أعداء وإدالة العدو على من يريد أو نصر من يريد أو ما أشبه ذلك، فهذا كله بيد الله جل وعلا، كما سيأتي في قصة أحد حينما أصابه ما أصابه. فالمقصود أن هذا كثير في القرآن، يبين الله جل وعلا فيه بطلان عبادة غيره، وفي ضمن ذلك وجوب العبادة له وحده وأن تكون خالصة له، وهذا هو الذي ينجي الإنسان، فلا ينجو يوم القيامة إلا بالإخلاص. وهذا الذي أمر به جميع الأمم من أولهم إلى آخرهم، من أول ما بعث أول رسول وهو نوح عليه السلام، أول رسول أرسله الله إلى الأرض، إلى آخر نبي ختم به الأنبياء الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكلهم يأمر بإخلاص العبادة لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا عن نوح أنه أخبر أن الله جل وعلا أخبر عنه أنه قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك غيرهم من الأنبياء الذين بعثهم الله جل وعلا إلى الأمم، قولوا جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. هذا لا وجود له، بل هو افترى من هؤلاء. ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله وكل ما صد عن شرع الله وعبادته فهو طاغوت، لأن كل أحد ما سوى الرب جل وعلا متعبد معبود، لا يجوز أن يكون له في الملك والأمر والتشريع والعبادة شيء، فإن تعدى هذا الحد الذي هو العبودية صار طاغوتا ينازع الله جل وعلا في حقه أو في ملكه، فإن كان من المعبودات فإنه ينازعه في حقه، لأن حق الله جل وعلا على عباده هو إخلاص العبادة له، لا يكون فيها شيء لغيره، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال له: حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو حق أوجبه على نفسه جل وعلا، وإلا ما في أحد يحق عليه الشيء ويأمره بالشيء تعالى وتقدس، وإنما هو الذي يحق الحق ويبطل الباطل، هو الذي يتصرف في الكون، ليس للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله وإن نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع جل وعلا، فله الملك كله وله الحمد كله وله الأمر كله، ولا يجوز أن يكون لأحد من الخلق معه شركة، ولهذا قال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. كان هذا عام أيضا في جميع المدعوات، كل مدعو من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إن الملك كله بيد الله جل وعلا، لا يملكون استقلالا شيء ولا مثقال ذرة، ثم لا يشاركون المالك في شيء من ذلك، فإذا كانوا لا يملكون استقلالا ولا يشاركون المالك فماذا بيد داعيهم؟ يدعيهم الخيبة والخسران فقط. ثم أخبر أنه ليس له منهم لا معاون ولا مظاهر ولا مساعد تعالى الله وتقدس، وما له منهم من ظهير يعني من يساعده ويوازره ويعاونه، بل هو وحده القهار الذي يملك كل شيء، بيده الملك يعز من يشاء ويذل من يشاء، ينزع الملك ممن يشاء ويؤتيه من يشاء، فالأمر كله له. وقد مثل يتعلق المشرك بالشفاعة، أخبر أنها لا تنفع، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فإذا ماذا يبقى في يد من يدعو غيره؟ خسران والضلال والعذاب فقط. والآيات في هذا كثيرة جدا، لأن القرآن نزل لإبطال الشرك عموما في الأرض إلى قيام الساعة، وفيه تبيان لكل شيء، وأعظم ما أوجبه الله جل وعلا على عباده توحيده وإخلاص الدعوة له، فبين هذا بيانا واضحا، لا عذر لمن أعرض عنه ولا حجة لمن وقع في خلافه، بعد بيان الله جل وعلا وإيضاحه وبيان الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه بين للناس ما نزل إليهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولهذا جعل العلماء هذه الآية حجة قاطعة على إبطال كل بدعة، كل بدعة ابتدعت في الدين قالوا: ما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كانت دينا لبلغها، لأن الله جل وعلا أمره أن يبلغ ما أنزل إليه، فلم يترك شيء مما أمر به إلا بلغه ووضحه وأبانه. فالأمر واضح وجلي. ثم كذلك أعظم ما حرمه الله جل وعلا على عباده الشرك، فلهذا جلاه تجلية واضحة لمن يعقل، فلا عذر لمن وقع في الشرك بعد الإيضاح التام والبيان الكامل الذي بينه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذان الأمران من أعظم الأمور التي بينها القرآن ووضحها، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بينها ووضحها. فكيف يقول قائل إن من ترك التوحيد ووقع في الشرك يكون معذورا بعد هذا الأمر؟ ألا ما يقوله إلا جاهل، جاهل في أصل الشرع، جاهل في أصل الشرع، وجاهل فيما أوضحه الله جل وعلا وأوجبه على عباده، فإن هذا أمر ظاهر جدا لا خفاء فيه.
وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.
هذا أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق أن يقول هذا القول، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل إني لا أملك لكم، أملك لكم لمن؟ للخلق عموما، ومنهم ذريته حتى بناته حتى عماته وزوجاته لا يملك لهم شيء، كما سيأتي أنه قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء، يقوله لسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها، قل له هذا القول، لأنه رسول، رسول مبلغ فقط ليس له مع الله شيء من الملك والتصرف، فالجنة بيد الله والنار بيد الله والعبيد كلهم عبيد الله، إذا شاء أن يعذبهم عذبهم، وليس بين العباد وبين الله صلة إلا الطاعة، من كان مطيعا لله فهو المقرب لديه، ومن كان عاصيا لله فهو المبعد المعذب، وإن كان ابن نبي، وإن كان ابن نبي. فنوح عليه السلام ما أغنى عن ابنه شيء ولا أغنى عن زوجته شيء، ولوط كذلك ما أغنى عن زوجته شيء، ولهذا ضرب الله جل وعلا بهما المثل للكافرين، ضربهما مثلا زوجة نوح وزوجة لوط كانتا تحت عبدين صالحين فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخل، وإن كانتا زوجة نبي. أما قوله فخانتاهما فالخيانة في الدين، هنا خانتاهما في دعوتهما وفي دينهما، وليس الخيانة في الفراش، ما خانت زوجة نبي قط، لأن الله جل وعلا كرم الأنبياء أن تخون الزوجة في فراشه، وإنما خيانتهما في دينهما ودعوتهما، خالفتهما في الدين فاتبعتا القوم الكافرين. وكذلك المؤمن لا يضره قريبه وإن كان من أفجر الناس، لا يضره ولهذا ضرب الله جل وعلا مثلا بامرأة فرعون. ضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فهي وإن كانت زوجة أخبث الناس وأشر الناس فهي مقربة عند الله ومكرمة لأنها فقد أطاعت ربها وعبدت. فليس بين الخلق وبين ربهم جل وعلا صلة إلا الطاعة فقط. اليهود أبناء أنبياء ومع ذلك لعنهم الله وأقسم أنه سيبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة بكفرهم وعنادهم وتعنتهم على أنبيائهم. فالإنسان إذا أطاع واتبع أمر الله كان قريبا إلى الله جل وعلا، لأن الأصل كله أنهم عباد، كلهم عباد، فمن أبى العبادة استحق العقاب، ومن امتثل أمر ربه جل وعلا وأطاعه استحق الثواب. هذا هو الأصل في الخلق كله، وإلا يم بذاته عن كل ما سواه غني عن الخلق كلهم. لو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما ضر الله جل وعلا من شيء ولا نقص من ملكه شيء، كما جاء في الحديث القدسي الذي في صحيح مسلم. الله جل وعلا يقول ذلك: قل يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذا خطاب للعباد كلهم من أولهم إلى آخره. يقول: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم إذا أراد شيء قال له كن فقط ليكون تعالى وتقدس. والمقصود أنه الغني عن الخلق كلهم إن عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوه واجتنبوا نهيه فهم ينفعون أنفسهم، لا ينفعون الله، ينفعون أنفسهم. وإن عصوا وارتكبوا نهيه وخالفوا أمره فإنهم يضرون أنفسهم ولا يضرون الله شيئا. نعم.
قال: فكفى بهذه الآيات برهانا على بطلان دعوة غير الله كائنا من كان، فإن كان نبيا أو صالحا فقد شرفه الله معبودا مع توجيه الخطاب إليه بالنهي عن هذا الشرك، كما قال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
هذا أيضا عموم الخطاب: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء من المخلوقات وكل ما عدا ربنا جل وعلا داخل في هذا هالك. حتى جبريل عليه السلام يموت يهلك لأنه عبد فقير إلى الله جل وعلا، لا يملك شيئا مع الله، والباقي هو الله جل وعلا. وقوله كل شيء هالك إلا وجهه ليس المراد أنه استثنى الوجه فقط، ولكن من المعلوم في لغة العرب أنه إذا ذكر أشرف الشيء أن البقية تبع له. فالمعنى كل شيء هالك إلا الله، وفي هذا إثبات الوجه لله جل وعلا صفة له حقيقة على ما أراده الله جل وعلا وبينه. وهذا كثير جدا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أبلغ ما جاء في هذا ما جاء في الدعاء: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وجاء أن أفضل نعيم أهل الجنة أن ينظروا إلى وجه ربهم جل وعلا، ينسوا نعيم الجنة عند ذلك. وجاء في صحيح مسلم تفسير الزيادة التي قال الله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أن الزيادة أن الحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا، وأنها أفضل من الجنة، فهي أعلى نعيم الجنة. ولهذا يقول جل وعلا في وعد المتقين: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وضدهم وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ويقول في موضع آخر في هؤلاء المجرمين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فجعل الحجاب عذاب لهم، فدل على أن منع الحجاب رؤيا لله جل وعلا أنها نعيم من أعلى النعيم. وهذا في الكتاب والسنة كثير، والذي ينكره يكون ضالا في هذا الباب، قد ضل وترك النصوص الواضحة الظاهرة. فكل هذا يدل على إثبات الوجه لله جل وعلا صفة له.
وقال قال المصلي قال الشارح وقال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.
حكم الأمر والنهي الذي فيه يتصرف يتصرف العباد، وكذلك الحكم القدري الذي لا يخرج الناس عنه، وهذا لا ينازع فيه أحد، وإنما نازع في الأول وهو الذي نص عليه في هذا، هو قوله أمر، يعني من الحكم، الحكم الذي حكمه منه أمره ألا يعبد إلا إياه. وهذا عام شامل، كل عبادة يجب أن تكون له، لا يجوز أن تكون لا لولي ولا لنبي ولا لملك ولا لغير ذلك، فإن فعل الإنسان ذلك فقد خالف أمر الله جل وعلا وارتكب نهيه واستحق عذابه.
وهذا هو دينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه ورضيه لعباده، وهو دين الإسلام، كما روى البخاري عن أبي هريرة في سؤال جبريل عليه السلام قال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. الحديث:
الإسلام هو الاستسلام لله بالطاعة، أن يستسلم الإنسان طائعا، والاستسلام عدم المنازعة، لا يكون عنده منازعة ومخالفة، هذا معناه، فيكون مثلا متبعا أمر الله منقادا له مذعنا، وكذلك يبرأ من الشرك، ما يكون عنده شرك، وإلا لا يكون مسلما على الوجه الصحيح، وكذلك يتبرأ من أهل الشرك. هذا هو الإسلام الحقيقي، الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، وأن يخلص له العبادة، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، هذا هو حقيقة الإسلام، وهو الذي فرضه الله جل وعلا على عباده عموما من أولهم إلى آخرهم، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الدين كله من أول رسول أرسله إلى آخر رسول، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، ولا يقبل الله جل وعلا من العباد إلا الإسلام، ما يقبل إلا الإسلام، وهو هذا الاستسلام له بالطاعة، عدم المنازعة والإذعان والانقياد لأمره والخضوع له، والبراءة من أعدائه وبغضهم ومن أديانهم. فإذا أخل الإنسان بشيء من ذلك فقد أخل بإسلامه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
هذه الآية أيضا مما يبطل الشرك عموما، ويبين أن المدعو لا يملك لداعيه شيء، إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون قطمير، القطمير يقولون هو اللفافة التي تكون على نواة التمرة، إذا يبست ظهرت رقيقة ولا نفع فيها ولا قيمة لها. إذا كانوا ما يملكون هذا الشيء فكيف يدعون؟ وهذا عام في كل مدعو، ما يملكون من قطمير، كل مدعو من دون الله لا يملك هذا المقدار، وهذا سواء كان المدعو جمادا أو كان عاقلا، لأنه إذا كان عاقلا فهو إما شقي كافر شيطان، وإما شقي يعبد الله ويتبرأ من أن يكون له شيء من حقوق الله، من حق الله، فيصبح معاد لهذا الذي يدعوه لأنه خالف ربه وخالف دينه، فهو يكتسب العداوة وإن زعم أنه يحبه. وقد جاء الشيطان للناس، لكثير من الناس، بالباطل في قالب الحق، فجعل دعوة غير الله جل وعلا من الأولياء والأنبياء جعلها بقالب المحبة، وقال هذا حبهم وموالاتهم، وجعلوا دعوتهم والتضرع إليهم وإنزال الفقر بهم وطلب الحاجات منهم جعلها محبة، محبة لهم وتعظيما لهم. وكذلك جعل الحق باطلا، فقال مثلا الذي ينهى عن هذا الشيء ويأمر بأن تكون العبادة كلها لله، هذا يبغض الرسول ويبغض الأولياء ولا يحبهم، فشنعوا عليهم من هذا الباب، وهذا من تزيين الشيطان وقلبه الحقائق، واتبعوهم، اتبعوا الشيطان على ذلك، وليس لهم على هذا من دليل، مع أنه هؤلاء الذين يتجهون إليهم لو إن كانوا أولياء لو خرجوا عليهم لقاتلوهم، لأنهم خالفوا دينهم وخالفوا أمر ربهم ولا يمكن يقرونهم عليه. ولهذا أخبر الله جل وعلا يوم القيامة أنهم يتبرؤون منهم، يتبرؤون إلى الله منه. وفي هذه الآية يخبر أن المدعو، كل مدعو من دون الله لا يملك لداعيه قطمير، ومعنى هذا أنه لا يملك شيئا كما سبق في الآية الأولى، لا يملك شيئا. ثم بين تعالى وتقدس أن المدعو يجب أن يتوافر فيه أمور، أولا الملك، والثاني السماع، والثالث استطاعة الإجابة، الاستطاعة، أن يستطيع، أن يكون مستطيعا لذلك، وهؤلاء لا يسمعون. والمراد بالسماع هنا ليس مطلق السماع، سماع الصوت، لأن المراد به السماع الذي يكون به النفع، أما مجرد سماع فإنه قد يكون مجرد عذاب ولا نفع فيه. والصواب في هذه الآية وفي الآيات الأخرى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، قد استدل بها بعض الناس على أن الموتى لا يسمعون شيئا، والواقع أن الآية لا تدل على هذا، وإنما تدل على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللعلماء في تفسير قوله إنك لا تسمع الموتى قولان، ولا يصح في تفسيرها إلا هذان القولان، أحدهما أنه على ظاهره لا تسمع الموتى سماع انتفاع، لا تسمعه، لا يستطيعون يستجيبوا لك، والثاني أن المقصود بالسماع هنا السماع الذي ينتفعون به هم. الأول أنك لا تسمعهم مطلقا لأنهم مرتهنون وميتون ولا يسمعون، انتهى سماعهم وانتهى. والثاني أنك لا تسمعهم السماع الذي يكون به الامتثال والانتفاع، ولهذا مثلهم جعل منهم ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. إذا الأصم ولا مدبر ما تستطيع أن تسمعها الدعاء، تدعوه ما يسمع منك وما يسمع وإن كان قريب، فكيف إذا أدبر؟ وهذا يكون مثلا ضربه الله جل وعلا للكفار أنهم لا يستطيعون أن يسمعوا السماع الذي ينتفعون به، وإلا فهم يسمعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يسمعونه ويرونه ولكنهم لا يسمعونه السماع الذي ينتفعون به. ولهذا أخبر عنهم أنهم صم عمي بكم، مع أنهم يسمعون قوله ويردون عليه ويقولون هذا يا أساطير الأولين، ويقولون هذا سحر، ويقولون كهانة، ويقولون تقوله يعني كذب، يأتون بأمور يختلقونها فهم يسمعون، وإنما نفي السماع الذي به الانتفاع. أما الأحاديث الصحيحة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فمنها حديث أنس الذي في الصحيحين عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر أمر ب24 من صناديد قريش فسحبوا وألقوا في بئر من آبار بدر، ثم قام أمر براحلته فرحلت، ثم ركب فاتبعه أصحابه وقالوا أنه يذهب لحاجة، فوقف عليهم وصار يناديهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تنادي من قوم قد جيفوا؟ قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون الإجابة. وكذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب أنه ذكر مثل هذا. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دفن العبد في قبره وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيه؟ فأخبر أنه يسمع قرع نعالهم. أما ما جاء أن عائشة رضي الله عنها لما سمعت الحديث حديث ابن عمر قالت وهم ابن عمر، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم إنهم يعلمون ما أقول إنهم يعلمون ما أقول، هكذا قال. فهذا رأي قالته، ولا يجوز أن يترك نص الرسول صلى الله عليه وسلم لرأيها وقولها، لأنه واضح جلي، وقد روي أنها رجعت عن ذلك كما رواه الإمام أحمد لما ثبت عندها رجعت. والذي يدعي الخصوصية ما عنده دليل على ذلك، لأن هذا شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل إن هذا خاص بهؤلاء القوم أو إنهم في تلك الساعة فقط، بل جاء حديث مطلقة في أن الميت يسمع قول من يزوره ومن يتكلم عنده، ولكن هذا السماع ما يستطيعه رد الجواب، يسمع وقد يكون في سماعه ما يحزنه ولا يستطيع أن يملك شيئا لمن يدعوه، إنه مرتهن بعمله، وإنما سماعه لأنه حي، وهذه الحياة حياة غير الحياة المعهودة لنا، حياة برزخية، لأن الروح الميت لا تموت ولها اتصال ببدنها، ما تفارق البدن مفارقة كاملة. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في أن القبر فيه نعيم وفيه عذاب، وليس النعيم والعذاب على البدن فقط ولا على الروح فقط، بل عليهما جميعا، على الروح والبدن كلاهما. والأحاديث في هذا كثيرة جدا كثيرة، فلا يجوز أن ترد النصوص بحجة أنها تكون فيها تعلق للمخرفين للذين يتجهون إلى عبادة القبور، مثل هؤلاء يبين لهم الحق ويوضح لهم ويقال إن هؤلاء لو كانوا أحياء ما أغنوا عنكم شيئا، ولما كانوا أحياء فهم أكمل من حالتهم بعد الموت، أما لما ماتوا فأحدهم لا يستطيع أن يزداد حسنة واحدة في صحيفة حسناته، ولا يستطيع أن يحط سيئة واحدة من صحيفة سيئاته، فكيف يملك لغيره شيء؟ هذا ضلال واضح جلي. وإنما على الإنسان، يجب عليه أن يتبع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تعلق أهل الباطل بشيء مما هو حق يبين لهم أنه لا تعلق لهم بذلك، ولا حجة لهم به، ولا دليل لهم بهذا. وكذلك غير هذا من المسائل، مثل ما يقول النصارى إن القرآن فيه ما يدل على التثليث، هل مثلا نقول نترك هذه الأمور ونقول لأنه يكون فيه تعلق للنصارى؟ يقول فيه نحن وإنا، وهذا الخطاب نحن وإنا خطاب الجماعة، ويدل على أن الآلهة جماعة. لكن وكذلك غيرهم من أهل الباطل يتعلقون بشبهات وأمور قد تنطلي على بعض الجهلة، ولكنها في الحق إذا أرجعت إلى المحكم زال الاشتباه نهائيا، وأصلها ليس فيها اشتباه عند أهل الحق. وقوله ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني لو قدر، يعني هذا على سبيل التقدير، أنهم يسمعون قولكم وسماع قبول ما يستطيعون الاستجابة، يعني ما يستطيعون أن ينيلوكم ما تطلبون منهم. هذا المعنى، لو سمعوا سماع الاستجابة لكم ما استطاعوا أن يملكوا لكم نصرا ولا نفعا. فهذا مثل ما سبق أنهم لا يملكون شيئا لعابديهم. الآيات كلها بعضها يبين بعض، وكلها تدل على معنى واحد. وقوله ولا ينبئك مثل خبير، يقول مجاهد يعني نفسه جل وعلا أنه خبير بالأمور كلها، ولا ينبئك منبئ مثل تنبئ الله جل وعلا وإخباره، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل، فيجب أن يقطع به ويؤمن به. نعم.
قال وهذا هو دينه الذي
لا يهون
يخبر تعالى عن حال المدعين من دون المدعوين من دون الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الأسباب التي تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى لم توجد هذه الشروط تامة بطلت دعوته، فكيف إذا عدمت بالكلية؟ فنفى عنهم الملك بقوله ما يملكون من قطمير. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والحسن وقتادة القطمير اللفافة التي تكون على نواة التمر، كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ونفى عنهم سماع الدعاء بقوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم ما بين ميت وغائب عنهم، مشتغل بما خلق له، مسخر بما أمر به بما أمر به كالملائكة. ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن ذلك ليس لهم، فإن الله تعالى لم يأذن لأحد من عباده في دعاء أحد منهم لا استقلالا ولا واسطة، كما تقدم بعض أدلة ذلك. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فتبين بهذا أن دعوة غير الله شرك. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال ابن كثير يتبرؤون منكم، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال وقوله ولا ينبئك مثل خبير، أي ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه مثل خبير بها. قال قتادة يعني نفسه تبارك وتعالى، فإنه أخبر بالواقع لا محالة. قال الشارح قلت والمشركون لم يسلموا للعليم الخبير ما أخبر به عن معبوداتهم، فقالوا تملك وتسمع وتستجيب وتشفع لمن دعاها، ولم يلتفتوا إلى ما أخبر به الخبير من أن كل معبود يعادي عابده يوم القيامة ويتبرأ منه، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
معنى قوله فزيلنا بينهم يعني أن فرطنا بينهم في المحبة، فأصبح كل واحد عدو للآخر، كل واحد يلعن الآخر ويعاديه، وإن كانوا في الدنيا يزعمون أنهم أولياؤهم وأنهم يحبونهم، فيتبين لهم يوم القيامة عكس ما كانوا يفعلونه في الدنيا. هذا معنى التزييل، زيلنا بينهم، هو مثل الآية التي في سورة البقرة تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب، والآية التي في قصة إبراهيم ويوم القيامة يلعن بعضكم بعضا يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. فالله جل وعلا يذكر هذه المعاني في أن بألفاظ مختلفة ومتنوعة حتى يفقه الناس ويعلموا ويبتعد عن هذه الأمور، لأنه مثل ما قلنا القرآن تبيان لكل شيء، والقرآن وضح هذا إيضاحا جلي لا إشكال فيه. نعم.
قال أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قال مجاهد إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. فالكيس يستقبل هذه الآيات التي هي الحجة والنور والبرهان بالإيمان والقبول والعمل، فيجرد أعماله لله وحده دون كل ما سواه ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا فضلا عن غيره. قال المصنف وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء.
الصحيح يعني في صحيح البخاري ذكره البخاري في 3 مواضع من صحيحه هذا الحديث عن أنس، وقد رواه الإمام مسلم وكذلك غيره من أئمة الحديث، فهو حديث ثابت. يقول: شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشج في الأصل هو الجرح في الرأس، يعني أن يجرح فيخرج الدم ويسيل، هذا الشج. ثم صار يطلق على سائر ما يقع في البدن، ولكن إطلاقه على ما يقع في الرأس وفي مطلق هو الذي جاءت به اللغة، شج شج يعني جرح، فأزيل أزيل جلده وخرج دمه، شج صلوات الله وسلامه عليه في وجهه، فكسرت رباعيته وكسر منها جزء وبقي أصلها، وكذلك شفته العليا صلوات الله وسلامه عليه شجت فصار الدم يسيل، وكذلك وجنته في خده شجه ضربه عبد الله بن قمئه حتى دخلت حلقات المغفر في وجنته صلوات الله وسلامه عليه، فصار يسيل الدم وصار يسلف الدم عن وجهه ويقول: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فجاء عبد الله بن سنان مالك بن سنان فأمسك حلقات مغفر بأسنانه واجتذبها، ثم ازدرد الدم الذي دخل في فمه، يعني ابتلعه دم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له: ابتلعت؟ قال: نعم. قال: إذا لا تمسك النار، لا تمسك النار. وهذا من رفقه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صار يقول: كيف يفلحون، كيف يفلح القوم الذين يدعوهم نبيهم إلى الله جل وعلا وهم يفعلون به هذه الأفعال، حاولوا أن يقتلوه واجتهدوا بما باستطاعتهم، وهذا الذي تجرأ واحد كسر ثنيته والآخر ضربه على وجهه حتى دغلت حلقات المغفر في وجهه فصار يسيل الدم، وقال له: خذها وانا ابن قمئه. فقال: ما لك؟ أقمأك الله. فسلط الله جل وعلا عليه كيس الجبل فصار ينطحه حتى قطعه إربا إربا، استجاب الله جل وعلا له في هذا فقط، قال: ما لك؟ أقمأك الله، يعني قطعك. فقطعه الشيء الذي كان الناس يصطادونه، يكون صيدا، فسلط عليه فصار ينطحه بقرونه حتى قطع بدنه. أما البقية فهم كان يدعو عليهم في الصلاة، وكان يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. جاء في الصحيح أنه يسميه صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، كان يسميهم هكذا: اللهم لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو، والصحابة خلف يقولون آمين، يقول ذلك في الصلاة. ثم بقي وقتا وهو يقنت يدعو عليه، فأنزل الله جل وعلا عليه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى أنك عبد من عباد الله، أمرك بإبلاغ الرسالة فامضي في دعوتك، أما هؤلاء فهم عبادي، إن شئت عذبتهم وإن شئت عفوت عنهم. فعفى الله جل وعلا عنهم وأسلموا، أسلم الحارث بن هشام وأسلم صفوان بن أمية وأسلم سهيل بن عمرو وأسلم أبو سفيان، هؤلاء هم القادة، هم قادة الكفار في تلك الغزوة، مع أنهم غزوا نبيهم في بلده، جاءوا بجيشهم يقاتلونه في بلده، واجتهدوا في أن يقتلوا وقتلوا المسلمين كعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره.
قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل ماذا يشركون ما لا يخلق شيئا، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة دعم المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
يقول إن من المسائل التي تؤخذ من الباب لفقهه أن تسمية الإنسان باسمه واسم أبيه في الصلاة أنها لا تضر، لأنه كان يسمي هؤلاء، يقول اللهم لعن فلان وفلان وفلان، وكذلك جاء في قنوته في غير هذه القصة لما قنت يدعو للمستضعفين الذين أمسكوا بمكة، كان يسميهم يقول اللهم انجي فلان ابن فلان، اللهم انجي فلان ابن فلان في الصلاة، فهذا دليل على أنه إذا سمى الإنسان أسمى أشخاص معينين يدعو عليهم ويدعو لهم في الصلاة أنه جائز سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول فيه جواز لعن المعين، والمعين هو إنسان بعينه، شخص بعينه معين، أنه إذا كان يستحق ذلك يلعن، ومثل اللعن التكفير، كونه يكفر إذا ارتكب مكفرا يعني ارتد، فيقال إنه كفر، إن فلان كفر. أما تكفير العموم فهذا يجوز حتى على أصحاب المعاصي الذين يفعلون أفعالا ليست كفر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث في أمتي هن فيهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء. وإذا جاء مثل هذا فإنه يكون كفر منكر، يقول كفر، فلما إذا جاء الكفر فإنه يكون الكفر المخرج من الملة، إذا جاء منكرا فيقصد به كفر دون كفر. وكذلك قول الله جل وعلا ألا لعنة الله على الظالمين، فهنا الظالم عموم الظالمين، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسقط يلوك الحبل فتقطع يده، السارق هذا مطلق ليس إنسان معين، أما إذا جاء إنسان معين وقع في السرقة فلا يجوز أن يلعن لأنه وقع في السرقة، وإنما يلعن عموم أهل المعصية عموما، وفرق بين العموم وبين الخصوص بين التعيين. وفي هذا الحديث دليل على جواز لعن من استحق اللعن بعينه لأنه لعن أشخاصا معينين. أما قصته لما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين فقد مضى شرحها، وهي أنه صلوات الله وسلامه عليه خاف أن يكون قصر في أمر ربه لما أمره أن ينذر، فقام يصيح الناس وصبح حتى اجتمعوا عنده، فلما اجتمعوا عنده سألهم قال رأيتم لو أخبرتكم بخبر هل كنتم مصدقين؟ قالوا نعم، لم يجرب عليك كذبة واحدة، فقال إذن أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد أنقذوا أنفسكم من النار، وصار يخصهم بعد التعميم، يعني يعم قريش كلها ثم يخصص يا بني فلان يا بني فلان، إلى أن وصل إلى قوله يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيء. وسبق أن هذا دليل واضح على أن العبادة والملك كله بيد الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له مع الله شيء من الإلهية أو الربوبية، بل الربوبية والإلهية كلها لله جل وعلا، يستحقها وتعبد عباده بها، فمن جعل منها شيئا للرسول صلى الله عليه وسلم فمن دونه فقد ضل ووقع في الشرك.
قال الحادية عشرة: قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة: جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
يعني يقول إنه فعله هذا الذي ثم صعد على الصفا وصار يهتف وصبح، لأن هذه العادة عند العرب يفعلها من عاين الجيش، من عاين العدو، وأصبح لا يمكنه أن يخبر قومه خبرا بدون صياح، فهو فعل هذا الفعل. ولما سألوه ما عندك أخبرهم أنه ينذرهم عذاب الله الذي يستقبلهم، نسبوه للجنون.